الحمد لله. قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. ذكر العلماء أن الذي يحلف له بالله ولا يقنع بالحلف بالله أن عنده قصور في تعظيم الربوبية، فينبغي للإنسان أن يعظم الله عز وجل حتى وإن حلف له كاذبا، يرضى من حيث الناحية الشرعية، فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد قضى أن إن لم يكن هناك بينة فاليمين على المنكر، فيرضى بهذا الحكم الشرعي. وكونه يعرف في كنانة نفسه أنه ليس بصادق أو أنه كاذب هذا أمر آخر، لكن يجب أن يرضى بالحكم الشرعي. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. الحديث ظاهر سنده الحسن، لكن رواية محمد بن عجلان عن نافع فيها كلام، لأنها اختلطت عليه بأحاديث، واختلطت عليها أحاديث عبد الرحمن بن جابر والثاني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر على ما أذكر. والحديث له شواهد، قالوا: لا تحلفوا بآبائكم، شاهده في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي. وهكذا حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقوله: من حلف بالله فليصدق، هذا هو الواقع، وإلا فإنه سيكون حالفا يمين غموس. ومن حلف له بالله فليرضى أيضا له شواهد. سيأتي أن عيسى عليه السلام لما رأى ذلك الرجل يسرق وقال: والله ما سرقت، قال: آمنت بالله. قال شرح قوله: لا تحلفوا بآبائكم، تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموما. قوله: من حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده وحضهم عليه في كتابه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: والصادقين والصادقات. وقال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهو حال أهل البر كما قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بوب البخاري على هذه الآية باب أمور الإيمان. وهناك حديث ضعيف عن أبي ذر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، فتلا عليه هذه الآية. وهذه الآية جمعت الأعمال القلبية والأعمال البدنية والأعمال القولية. وقول: من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه، فلا ريب أنه يجب عليه الرضا. وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك، فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه. كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. هذا إذا كان ظاهره الخير، ظاهره الصلاح، يحمل على الخير والصلاح. وأما إذا كان ظاهره الفساد فيحمل على الفساد، كما قال عمر في البخاري: من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وسريرته إلى الله، ومن أظهر لنا شرا لن نأمنه ولم نقربه وإن قال بأن سريرته حسنة. وفيه من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لم يخف على من له فهم، وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله. ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد، حديث أبي الدرداء: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. وهو من مكارم الأخلاق. فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى من القيام بحقوقه وحقوق عباده وإدخال السرور على المسلمين. والله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فكل يعطى حقه، يعطى حقه الذي أعطاه الله عز وجل. وإدخال السرور على المسلمين وترك الانقباض منهم. إن الله وحي إلي أن تواضعوا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وأنت مبسط إليه وجهك، كل ذلك من المعروف. والترفع عليهم، الترفع عليهم أيضا من الكبائر، والتواضع لهم من الحسنات. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال، وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور في كتب الأدب وغيرها. فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك دل على وفور دينه وكمال عقله. والله الموفق والمعين لعبده الضعيف المسكين. والله أعلم. فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر المحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا لم يرضى لأنه يعلم أن الرجل كاذب في نفس الأمر، لم يرضى عن الرجل هذا له. كونه لم يرضى بالحكم الشرعي هنا يأثم، لأن هذا هو حكم الله. إما أن تأتي ببينة على الرجل أنه أخذ مالك أو شتمك أو ضربك أو أي شيء من هذا، والبينة هنا شاهدان. وإما أن لا يوجد شاهدان ووجد شاهد فالشاهد مع يمينك تكون بينة. وإما أن لا يوجد لك شاهد وليس إلا أنت وهو فيرجع اليمين عليه يحلف. فإن أبى قبول اليمين ونكل، الحاكم يرد اليمين إلى المدعي، وهذا أيضا من حكم الشريعة. إذا نكل من وجبت عليه اليمين يرد اليمين على المدعي ويحكم له، هذا حكم الشريعة يجب الرضا به. لا تقول لماذا حكمت لي ولماذا ما تحكم لي وأنت ما عندك بينة. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. في هذه الأبواب التي نحن بصددها الآن ما يتعلق بإصلاح الألفاظ، بإصلاح هذا الباب العظيم. وقد تكلمنا الحمد لله على أهمية إصلاح الألفاظ في كتاب معجم المصطلحات العصرية وأثرها على الشريعة الإسلامية، وسكنا شيئا من الأحاديث النبوية وشيئا من الآثار المروية في الباب. عن قتيلة، أظنها بنت صيفي، نعم سيأتي، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه الحديث الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله. قوله عن قتيلة بمثناه مسقرة أي قاف، مثناه أي القاف، وإذا قال موحدة الفاء. بنت صيف الأنصارية صحابية مهاجرة لها حديث في سنن النسائي وهو المذكور في الباب، ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي، وفيه قبول الحق مما جاء به كائنا من كان، وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة. وليس معنى هذا أنك تذهب تقول والله قد جاء حديث في قبول الحق ممن صدر والعلماء يقولون بهذا، أنا أذهب إلى اليهودي وأسمع منه وأخذ الحق، أو أذهب إلى المبتدع وأخذ منه وأسمع الحق. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. لكن لو قدر الله عز وجل أنك زللت زلة أو جهلت شيئا أو نسيت حكما، ثم وجدت أو سمعت بعض المبتدع ذكره بدليله، خذ الدليل واعمل به. لا تقول أنا ما سأخذ بهذا الدليل لأنه جاء من المبتدع، لا، خذ الدليل واعمل به. أما أن تقول لا أنا أذهب وأخذ الحق ممن جاء به، لا تذهب إليهم، أنت مخطئ في ذهابك إلى المبتدعة. وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة، وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء، لا لملك مقرب، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه. وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله. ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع، وإنما شرع الله لعباده الطواف بها. ولو تلاحظ بعض الطائفين حولها كيف يتمسحون بها حتى ربما يقطعون أجسامهم من شدة المسح بحجارها، ويشترون السجاديد ويمسحونها بالكعبة وهكذا، ويستلمون منها جميع الأركان ويتمسحون بجوانبها على غير ما شرع الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندها، وجعلها الأمة قبلة، فالطواف بها مشروع والحلف بها ودعاؤها ممنوع، فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما يمنع. وإذا قلت له لا تفعل هذا قال لك أنت ما تعظم الكعبة، بل بعضهم إذا أراد أن يرجع يرجع القهقرة، ما يريد أن يولي ظهره الكعبة إلى غير ذلك. فميز المكلف بين ما يشرع وبين ما يمنع، وإن خالفك من خالفك من جهالة الناس الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا في حكم من وصل به جهله إلى الكفر. قولوا إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، والعبد وإن كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله، ولا قدر له على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله قد شاءه، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقولوا إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وفي هذا الحديث الآيات رد على القدرية النفاة أو على القدرية الجبرية، على القدرية الجبرية الذين يزعمون أن العبد لا مشيئة له، ويستدلون بالشطر الأول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يستدلون بقوله إلا أن يشاء الله، مع أن الآية فيها إثبات أن للعبد مشيئة تابعة لمشيئة الله، لا يكون إلا ما شاء الله، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. والقدرية النفاة ذهبوا إلى إثبات أفعال العباد ولم ينظروا إلى مشيئة الله وإلى تقديره وإلى علمه وإلى كتابته. قال وفي هذه الآيات والأحاديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراد الله تعالى من العبد وشاءه. وسيأتي ما يبطل قولهم في باب ما جاء في منكر القدر إن شاء الله، وأنهم مجوس هذه الأمة. قيل أن بعضهم جاء إلى عمرو بن عبيد فقال له ادعو الله أن يرد علي ناقتي التي سرقت، فقال اللهم إنك أردت ألا تسرق ناقته فسرقت فردها عليه. قال لا حاجة لي بدعائك. الأعرابي يقول لعمرو بن عبيد لا حاجة لي بدعائك، يعني لأنه نفى أن يكون لله عز وجل مشيئة. وتناظر اثنان قدري ومجوسي أو ملحد، فقال القدري أؤمن، فقال ذلك لو شاء الله أمن، فقال الله شاء أن تؤمن أراد أن تؤمن، والشيطان أراد أن تكفر فاتبعت إرادة الشيطان، قال أنا مع الأقوى أنا مع الأقوى. فلو بين له بيان مراتب القدر بيانا شافيا عظيما وبين له أن الاحتجاج بالقدر لا يجوز لخصمه. قال وأما أهل السنة والجماعة، سيأتي سبب تسميتهم مجوس هذه الأمة. وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى في كل شيء، مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه من أفعال العباد وأقوالهم، فالكل بمشيئته وإرادته، فما وافق ما شرعه الله رضيه وأحبه، وما خالفه كرهه من العبد. وما وافق ما شرعه الله يسمى إرادة شرعية، وما وافق ما خالف الشرع يسمى إرادة كونية. كما قال تعالى وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وفيه بيان أن الحلف بالكعبة شرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على قوله إنكم تشركون، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. قال المصنف رحمه الله وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك لوجود التسوية في العطف بالواو. فهل هو شرك أصغر أم شرك أكبر؟ الأصل أنه شرك أصغر، شرك لفظي، لكن إذا اقترن به اعتقاد أن لهذا البشر قدرة على التصرف في الكون أو على جلب المنافع ودفع المضار كان شركا أكبر مخرج من الملة. وقوله جعلت لله ندا فيه بيان أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله شاء أم أبى، خلافا لما يقوله الجاهلون بما يختص بالله تعالى من عبادته وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعيه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال المصنف رحمه الله لابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم، يعني يثني عليهم، لولا أنكم تقولون عزير بن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال هل أخبرت بها من أحد؟ قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيل رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أنهناكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. الحديث الصحيح مسند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وفيه فوائد عظيمة، وهي أن الرؤيا من البشارات ومن النذارات، فقد يكون الرؤيا عند الرجل عنده تقصير فينذره الله برؤيا، كما كان من حال عبد الله بن عمر أنه كان ينام في المسجد وربما كان لا يقوم الليل فرأى رؤيا وكأن ملكين أخذ بضبعيه إلى النار، فجاءه آخر فقال لن تراع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله، أثنى عليه، وكانت البشارة في هذه الرؤيا قول الملك لن تراع إنك لست من أهلها، والنذارة أن الملكين أخذاه اسحبانه إلى النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، فكان في هذه الرؤيا دلالة على الخير، لا سيما في هذا الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات يراها الرجل أو ترى له، أو يراها المؤمن أو ترى له، وإذا تقارب الزمان لم تكن رؤيا المؤمن تكذب، لم تكن رؤيا المؤمن تكذب، والرؤيا فتوى، فينبغي للمسلم ألا يعبر الرؤيا إلا إذا كان عالما. والرؤيا تعبر على أصول، إما على التفسير على القرآن أو السنة أو على الآثار أو على أمثال العرب وأشعارهم، وربما تعبر بالضد، وربما يشتق في تعبيرها من الاسم إلى غير ذلك. أما الآن يتكلم فيها من يحسن ومن لا يحسن. قال الإمام مالك أبي وحي الله تلعبون، معنى كلامه أبو وحي الله، لأن الرؤيا جزء من 45 جزءا من النبوة، وفي بعض الأحاديث من 25 جزءا من النبوة، بعضها من 75 جزءا، وهذا يدل على عظم شأنها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح يقول هل رأى أحد منكم رؤيا بشارة من الله. وربما يكون بعضها تلاعب، لا سيما الأحلام تكون تلاعب من الشيطان، فالإنسان لا يخبر بتلاعب الشيطان به، وإذا لا يخبر بالرؤيا إلا من يحب. والمعبر أيضا ينبغي أن يعبر على الوجه الطيب، ما تذهب تقول له والله أنا رأيت العالم الفلاني لابس بنطال يقول هذا منحرف، هذا الذي يقول هذا ما عنده علم بهذا الباب. رأيت العالم يدخن، رأيت العالم أو الخطيب لحيته محلوقة، كل هذه لها تفاسير، لها أوجه طيبة. مثلا دخان هم يمر به العالم أو مرض، البنطال ضيق في العيش أو ضيق في الحال، حلق اللحية هم، نبت اللحية فرج، وهكذا تفسر على الأوجه الطيبة. قوله عن الطفيل أخي عائشة لأمها، هو الطفيل بن عبد الله بن صخبر أخو عائشة لأمها صحابي، له حديث عند ابن ماجه وهو ما ذكره المصنف في الباب. وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها، والعمل بمقتضاها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وحي وتشريعه وحي، أما الآن إنما هي مبشرات لا يحل بها حرام ولا يحرم بها حلال، لكن مبشرات قد تكون لك فيها بشارة في الخير فتزداد في الخير، تزداد في الاجتهاد. مثلا يقول لك المعبر أنت يعني عندك خير وعندك كذا وعندك كذا، فتلجأ إلى الله وتحمده على أنه جعل لك هذا الخير، وأنه مثلا ستكون لك كلمة، وستكون لك سمعة طيبة، وستكون صاحب فتوى وصاحب دعوة، تحمد الله. ليس معنى ذلك أنك تتعاظم وتروح تضع رجل على رجل فرحا فخور، هذه ما عادها مبشرة، هذه فتنة. فإنما المؤمن يستبشر مع العمل الصالح. وفيه رواية الأكابر عن الأصاغر، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا روى عن طفيل، أما بعد فإن طفيل رأى رؤيا. وفيه أن العالم قد يتحرج أحيانا من إنكار بعض الأشياء لمانع أو نحوه. وفيه أن المنكر لا يقر ممن صدر، المنكر لا يقر ممن صدر. وفيه أن اليهود عندهم نوع حق، لكنهم بشركهم وكفرهم ما نفعهم، وأيضا النصارى بشركهم وكفرهم ما نفعهم. فاليهود ما يستفيدون من مثل هذه النصائح، والمسلم انظر كيف استفاد مباشرة وترك هذا الأمر المستقبح. وفيه رد على القدرية وهو إثبات مشيئة الله، ورد على الجبرية وهو إثبات مشيئة العبد. وفيه بيان لمنهج أهل الحق أن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، لقوله قولوا ما شاء الله وحده. وفيه الاهتمام بإصلاح الألفاظ، وهذا في هذا الزمان كثير، نسأل الله أن يعين. وفيه أن الخطب يبدأ فيها بحمد الله والثناء عليه، سواء خطب الجمعة أو خطبة العيد أو خطبة الاستسقاء أو الكسوف أو المواعظ. قال وهذا الحديث والذي قبله أمرهم فيه أن يقولوا ما شاء الله وحده، ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقولوا ثم شاء فلان، لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه، فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. وقوله كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، وروى في بعض الطرق أنه كان يمنعني الحياء منهم، هل يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن تبليغ الحق حياء فقط؟ سكت حياء لأنه لم يبلغه الدليل على التحريم، فلما بلغه الدليل على التحريم نهى عنه. أما أن يستدل بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن بعض الأشياء حياء من الصحابة على إطلاقه ربما يكون في هذا فهم قاصر، لكن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت لظنه الإباحة ولم يأتي الدليل على ذلك، وإنما لم يكن يحب أن يقرن اسمه باسم الله في المشيئة. فلما علم صلى الله عليه وسلم بالوحي مع هذه الرؤيا أن هذا لا يجوز قام محذرا ومنخرا. وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل عن رؤيا خطبهم صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك نهيا بليغا، فما زال صلى الله عليه وسلم يبلغهم حتى أكمل الله له الدين وأتم له به النعمة وبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. قلت وإن كان رؤيا منام فهي وحي يثبت بها ما يثبت بالوحي أمرا ونهيا، والله أعلم. هذا إذا كانت في حق النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمنين وحي، وأما في حقنا فلا يثبت بها حكم، وإنما الأحكام تكون بموافقة شرع الله عز وجل بموافقة الدليل. فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر ومع ذلك يستكبرون عن قبول الحق، وقد قال الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، دل على أنهم يعرفون الحق لكنهم نبذوه. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، كأنه والله أعلم من أن اليهود مضى على ما هم عليه والمسلم رجع إلى الحق. الثالثة قول صلى الله عليه وسلم جعلتني لله ندا، فكيف بمن قال ما لمن ألوذ به سواك والبيتين بعده. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه جعله ندا بقوله ما شاء الله وشئت، وهو شرك أصغر، فكيف إذا قال ما لمن ألوذ به وما لمن أعوذ به وأنت غوثي وأنت طبيبي وأنت شفائي وأنت رازقي وناصري، حتى قال بعضهم إذا عيتكم الأمور فعليكم بأرباب القبور، يعني إذا اشتد بك الحال ادع القبر. كان يقولون في أيام التتر يا هاربين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. وأنا أنصح الذي يعطيه الله عز وجل رؤيا طيبة، أولا لا يحدث كل أحد، فما كل الناس يحسنون، وهي رزق من الله، وكما قيل من سارروه فأفسى السر مجتهدا لم يأمنوه على الأسرار ما عاش. وبعض الناس ربما يصيب الرائي بعين، و بعض الناس ربما يسخر من الرؤيا، يسخر ويستهزئ، وبعض الناس لا يميز بين الرؤيا والحلم، لا يميز بين ما كان وحي وما كان من تلاعب الشيطان، وبعض الناس لا يحمل الرؤيا إلا على المعنى السيء. قال ابن الوردي وإن ترى الطنبور وسط المسجد فأول المسجد واترك الردي. يا أخي إذا كنت ما تحسن فأول المسجد واترك الردي. قل ما شاء الله، وجودك في المسجد يدل على خير، لأن المسجد مكان عبادة، مكان صلاح، والطنبور الذي يضرب فيه اتركه، ربما إذا وجد مؤول يحسن سيؤوله على وجه حسن. يذكر أن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أن امرأة كان يذهب زوجها فترى أن القارب ينكسر وشيء يحدث، فتأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي فزعة فيقول يعود زوجك برزق حسن. فسرتها عند النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وفي الثالثة جاءت عند عائشة رضي الله عنها ولم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقصت عليها الرؤيا فقالت زوجك يهلك وولدك يموت. فكان ما فسرتها الله أعلم. أنا ما قد وقفت على سندها بحيث أذكره بسنده، لكن يذكرها أهل التأويل على أن الإنسان يفسر على أحسن الأوجه وعلى أحسن المحامل. وهي علم، علم لا يؤخذ من الكتب، لا من النابلسي ولا من ابن شاهين ولا ابن سيرين ولا من عند العنبري ولا من عند هؤلاء جميعا، وإنما هو علم إلهام من الله. إلا أن طالب العلم الذي ألهمه الله هذا الأمر ثم كان لديه معرفة بالأحاديث والآيات ومعرفة بكذلك بالآثار وبالأشعار يكون تأويله أبلغ. جاء أحدهم إلى ابن سيرين فقال رأيت أني أؤذن، قال تحج. جاء الآخر قال رأيت أني أؤذن، قال تسرق وتفضح. ذلك هيئته هيئة حسنة، وأؤذن في الناس بالحج أخذها من هذا، وذلك هيئته سيئة أخذها من قوله فأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، هذا على ما تقدم، وإلا فإنها الآن لا تقام بها أحكام، وإنما يستأنس بها ويستفاد منها وتعتبر مبشرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تبقى من النبوة إلا المبشرات يراها المؤمن أو ترى له. والحمد لله رب العالمين.